هذا لوزع المال على كل أهل الإسلام، هذا المال هو لكل أهل الإسلام عموما، وخصوصا لمن؟ لأهل مصر. مين هم؟ أهل الجزيرة. مين أهل الجزيرة؟ 77% أهل اليمن. لو تقسم 10 مليون، قصدي 1000 مليون على 35 مليون، شيل مليون بمليون، بتقسم 1000 على 35، 1000 على 35 يعني كم بيطلع الواحد في اليوم؟ بيطلع له 30 دولار تقريبا، فهمت؟ للشخص، كل شخص من أهل اليمن له 30 دولار في اليوم، يعني أسرة يعني في الشهر كم بيطلع له؟ 30 ب 30 900 دولار، 900 دولار بالشهر للشخص، يعني أسرة من 5 أشخاص بيطلع له 4500 دولار. حطوا في هذا البترول 4500 دولار في الشهر، فهمت؟ كل شخص عنده 30 دولار في اليوم، فرضوا بده يخزن 25 بيبقى 5 بيصرفون على اهله وعلى هذه كله لا يشحذ. لماذا على الشحاذ؟ لماذا يتقوت المذابح؟ لانه هو مذهب اخذ رزقه تحت ظل ربح، فهمت؟ فلما انت تحرض واحد فقير كل رزقك هناك. ولذلك القضيه في اليمن ان تقول لشباب اليمن هذا معسكر وهذه ساحة عمليات، هذا معسكر وهذه ساحة عمليات، رزقكم منتشر ما بين جدة، الرياض، تبوك، دبي، جدة، الرياض، تبوك، هون رزقكم، وهي السيارات وهي السلاح هذا بهدي رزقكم. أموال الحكومات، أموال الشركات، تركت من أموال المسلمين اللي هي معصومة، أموال الحكومات، أموال الشركات، أموال الأمراء، أموال اليهود، أموال النصارى. شركة أرامكو فيها 40,000 موظف في جدة، حول جدة فقط، عندهم مباني سكنية وسيارات لا يعلم بها إلا الله، وثروات. روح انزل لك نزل يجيب لك 50 واحد حطهم في الجبل، وانا بدي 50 مليون دولار بيعطوك، ما هم اخذين كل المليارات من هنا. خذ لك واحد من هذول الامراء اللي هم مرتدين كفرة اصلا، حلال الدم والمال، هم آل نهيان وآل سعود، وهذول هؤلاء الناس مرتدين كفرة حلال الدم والمال، هذا حكم الشرعي، فهمت؟ روح خذهم وخذ أموالهم. لماذا عاد تأكل مذابح؟ هذا مفتاح قضية تقنع فيه مجاهد قاعد مسكين. شوف التخلف في التفكير، جاي من اليمن لأفغانستان بمسكه، يعني شو جابك لهون؟ شو جابك لهون؟ قال عايزين فلوس مشان الجاهز. قلت له جاي من اليمن لهون مشان الجاهز فلوس؟ وإيش كمان؟ قال مشان نتدرب. قلت 70 مليون قطعة سلاح وجاي تتدرب في أفغانستان؟ جبال عندك جبال، مياه عندك مياه، سلاح عندك سلاح، ذخيرة عندك ذخيرة، شو جابك ناخذ الدنيا لهون تضيع وقت وتجري؟ ما تستطيع تاخذ لك قارب من قوارب الصيد وتطلع مسلح تصطيلك على سفينة تجارية تعبر مضايق باب المندب تنزل لك منها 100,000 دولار؟ ما تستطيع انك تحط لك قارب فيها شوية متفجرات تمسك ناقلة نفط تسد المضيق من الناقلات الأمريكية وكل الناقلات اليابانية بتدفعوا لنا ولا بنضربكم؟ بتدفعوا لك. ولكن تحتاج ليش؟ تحتاج الى حقن. هذه التفاصيل احكيها في فقرة التمويل، نظرية التمويل لوحدة مسلمة. لنقلب عقل الشباب في التمويل، يتحول المتسول الى ان يعيش في ظل رمحه، الظل فيه برودة، فيه فري. فهم؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني مرتاح وقاعد في الظل وليفك رجل على رجل في الظل، في ظل الرمح وجاي الرزق. فهم؟ فالشايف في الموضوع هذا مفتاح. مفتاح ديني عليك تحرير الحرم والمقدسات، مفتاح دنيوي لك البترول والاموال وامخذ. فبتكون حررته من هذه، مو تقول لي والله انا طالع على عبد الله صالح وضربت اليوم الشرطه وضربت السرك وهذا من قبيله شبوه وهذا من قبيله فلان، ولو تعلق مع الناس ما تستطيع تخرج من الناس. الان يقول الزنداني، يقول فلان حد حرامي، يقول خوارج يقتلون اهل القران. مين اهل القران؟ المخابرات هذول المسلمين سيف، ويدعون اهل الاوثان. ايش حيقول اذا طلعت على الامريكان في دبي؟ ايش حيقول الشيخ؟ كمان يقتلون يدعون هاي اهل الصليب، هاي المرتدين، هاي اموالنا، ايش تقول؟ فالقضيه محلوله. الحل اكثر ممكن تجيب شويه فلوس تبعث له للشيخ، ما الشيخ عم يعمل كل هذه القضيه مشان شويه فلوس وشويه حكومه، اعطيه هون انت يا عمي. انت اعطيه للشيخ من عندك، شوف كيف حيفتي احلى فتاوي تكفر. ما هو هي القضيه؟ انا في قضيه العلماء قلت لهم قضيه العلماء لها حلين. العلماء المنافقين هؤلاء نافقوا لسببين، هو يريد فلوس من السلطة، يريد تعطيه فلوس وهو خائف، خائف من الحكومة. الحل اني يقطع له فلوسه ويخاف مننا أكثر من الحكومة. عند ذلك يقف عن الفتوى. لما بخاف منك أكثر من الحكومة بصير هذا براعب أكثر من الحكومة، فما بقعد بيحكي معك ولا مع الحكومة، بقعد في بيته مرتاح. طيب؟ وهذا لما أنت تملك قلوب الناس، لما تصل إلى مرحلة، لما تصل لازم تصل إلى مرحلة عند الناس، إذا تقول فلان مليح يصفقوا له الناس، فلان عاطل يصفقوا على الناس. إذا وصلت عند الناس هكذا من أحب أطاع، عند ذلك العلماء حيتحيز. شاد هذا عن هامش. فتأتي إلى قضية مثل قضية اليمن مفتاحة فيها. الآن إذا أنت هددت جدة وهددت دبي، النظام الدولي حيقعد يتفرج عليك؟ إيش حيسوي؟ جتر جوي والسلاح موجود وحينزل مليون جندي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تنزل الروم جزيرة العرب، بجبناهم. عند ذلك إيش بتقول لأهل الإسلام؟ حرب صليبية. عند ذلك صارت المعركة إيش؟ أمة
ضد أمة،
نربح. تاج الحاكم نربح، فأنا بكون جريته من إذنه يطلع. جزيرة العرب، أنا بيب التابلين تمر من هنا إلى البحر أنبوب، من هنا إلى الأردن، ميناء الزهراني في طرابلس أنبوب، من هنا إلى إسرائيل كان أنبوب، الله أعلم حصلوا ولا لا. تحت جنوب هنا هذه سوريا، ملاحظ هنا يمر الأنبوب من الجولان، من الجولان الجولان كانت لما احتلت إسرائيل جولان وين صارت؟ فوق الأنبوب، صحيح؟ صارت فوق الأنبوب. فزعمت جمعية المقاطعة العربية أنهم أوقفوا الضخ من هذا الأنبوب. ليش؟ لأنه صار يمر بإراضة إسرائيل. زعمت شركات سعودية أنه هذا الأنبوب وقف الضخ فيه، هذا الأنبوب اللي من هنا وقف الضخ فيه. اسمع الحادث التالي. واحد من ضباط الجيش السوري موجود حتى هنا، كانوا بيمشوا بالجرافات من أجل عمل مرابط للمدفعية قبل حرب تشرين، فضرب البلدوزر إيش؟ أنبوب النفط، طلع بحيرة على أساس إيش؟ أساس مقطوع. طلع يجري من أي متى يجري؟ من 67 إلى 73 يجري. منين يجري؟ في الجولان. جمعوها هيئة الأركان وجابوا الضابط والمجموعة، قالوا لهم أي واحد بيطلع منه خبر محكمة عسكرية إعدام، إنه طلع بترول في الأنبوب. هذا إيش معناه؟ معناها من 67 إلى 73 إلى يومنا هذا إسرائيل أخذ حصة من الأنبوب مجانا. فهم؟ هذه المعلومات لازم الناس تعرفها. فهذه القضية قضية موجودة. شوف الأنابيب، كل هذه الأنابيب عددها حوالي 6000 كيلو متر أنابيب. لكن هذا مجال الإرهاب والضرب من أروع ما يكون. السفن ناقلات النفط العملاقة تخرج هنا الآن، اشترت السعودية هي وشركة أمريكية ناقلات النفط، معظمها بتشيل من 300,000 إلى نصف مليون برميل الناقلة. آخر ناقلة عمروها السعوديين والأمريكان مع بعض بتشيل 2,000,000 برميل في الرحلة، في الرحلة الواحدة 2,000,000 برميل. هذه دورة صيد فيه 3 طن بفجرها بيعمل لك بقعة بحيرة بيسد مضيق المندب كله، وأطيش عليه بخليه يحترق وما حد يعدي. هذا بنحكيه في الإرهاب، هذا من شغل الإرهاب مش من شغل الجبهات. ولكن حتى واحد يفتح مخه يعرف ان احنا حنحارب، احنا مش رايح تقتل لي مخبر بياع بطاطا وتقوم مرته تولول علي ويقولوا لك قتلت المسلمين، وبالاسف قتلنا واحد بياع بطاطا وعملناها عمليه وطلعناها في النشر. الارهاب ارهاب، ارهاب الجد مش ارهاب المفلسين. فالشاهد قضيه مثل هذه، هذه فيها، هذه قضيه اليمن والجزيره. قضيه اليمن والجزيره كل واحد اعتمد الى شباب اليمن. لا شك ان في الجزيره صلحاء، في علماء، في دعاة، في كويسين، في مليحين، عليهم ان يلحقوا الجبل. يا سارية الجبل، اطلع الجبل، الجبل جنبك. مو جبل افغانستان، شو بدك في جبل افغانستان؟ مو جبل مدري وين، هذه اسمها داغستان، العالم كله رقده داغستان. انتوا فهمانين ليش هذا شيخ البنتاغون ابن عثيمين قاعد بشجع داغستان، بشجع بورما، بشجع اي جبهة نصف قطرة 100,000 كيلو بشجع. لماذا؟ لماذا اشتغلت الفتاوى بهذا الاتجاه؟ حتى تتفرغ الطاقة الجهادية من الجزيرة، لأنه لو ما راحوا لهناك شباب حيجاهل، حيطلع الجبل القريب. فهمت؟ حيطلع الجبل القريب. ممكن هو ما يدري، ممكن، ممكن يعني حتى تلتمس له العذر تقول هذا الشيخ هو من ناحية عنده ذروق ومن ناحية كمان ما بفهم. بلاش عاملينه شيخ إذن؟ هذه عملية تفريغ لشباب الجزيرة للخارج. 15,000 راح لأفغانستان، 5,000 راح البوسنة، عد اللي راحوا الشيشان وراحوا الطيشان بحيث انه طالعين 30,000، وعقر دار محتل ونساء ورجال النصارى فوق أرض والكفار في كعبتهم وفوق حرم رسولا وهو رايح يجاهد في آخر الدنيا. قلت له بس ما أريد أفتي، ولكن شوف حالة مجاهدين الجزيرة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صدقة قاطع رحم. قاطع رحم، رحمه مقطوعة، أخته عريانة، أخوه جوعان، ابن عمه مقطوع، هو أتصدق على كل الناس. يا عمي رحمك أرحمك، فما تقبل صدقة قاطع الرحم، لأنه لو صادق الصدقة وصل أرحم. فهم؟ أنا ما أقول أنه ما يقبل جهاد هؤلاء الناس، ولكن أقول لما الإنسان يترك ما عليه من المترتبات عليه أنه يفهم، أنت عليك واجب تحرير بلدك أصلا، واجب دفع الضر عن أهلك أصلا، لأن لما نحكي لكم في قضية الجزيرة، لما نزلوا الجزيرة بس قضايا التبشير، قضايا التنصير، قضايا المصائب التي حصلت بنزول قوات الحلفاء. دوري فرق نساء الجيش الأمريكي لكرة القدم في الجزيرة، تشوف من عددهم هن الألوية وكل واقف فيه نساء، والنساء لهم فريق كرة طائرة، فريق كرة قدم، فريق كرة كذا، وعاملين مباريات بين هذه الفرق ومصورينه عن حياة قوات الحلفاء في الجزيرة. فيلم عري جنب المدينة، جنب الظهران، جنب كذا، وهذول الرجال أهل العضلات واقفين عم ياكلوا همبرجر وهذا، واقفين يشجعوا الفريق، والبنات عم يلعبوا، وبعد اللعبة الشعب عرقان بده يتشمس، وبعد التشميس هذا في الجزيرة، وتحت الدوش وعلى طرف البحر والأرض مصيبة، هذا في الجزيرة جنب المدينة. سجل أعطيه لشيخ الإسلام خلي يشوف ايش عم يصير في الجزيرة. قل له هذا دوري كرة قدم. فلما تجي انت تشرح كل هذه القضايا بتقول له انه عندك قضية يحتشد عليها الناس. جغرافيا عندك جغرافيا، سكان عندك سكان، جبال عندك جبال، سلاح عندك سلاح، شو اللي ناقصك حتى تجاهد؟ ناقصك انه اللي حيجاهدوا بالجزيرة قال نريد اليمن هادئة. ليش يا ابو؟ قال مشان اهل السعودية يطلعوا يبدلوا فيها اوراق، يبدلوا في المخابرات، صار بتعرف هذه القصة. اضرب القلعة بطولها وعرضها وما اشتغل فيها من اجل خلال 4 سنين اجى 10 سعوديين استشهد 6 وانمسك 7 في الطريق، اعطل القلعة كلها؟ أعطل القلعة كلها مشان هذه القضية بدي هادئة أو بدي ما هادئة؟ حتى المشايخ الكبار في الجزيرة أخطأوا. أحد كبار الدعاة لهم مسجل بحكي للشيخ عيسى هذيك المرة إنه الشيخ فلان الله سبحانه وتعالى يتقبل منه جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين قبل بلاء حسنا، ولكن الناس تخطئ. قال أن خير خيار، خير خيار لأهل الجزيرة، لا أريد أن أحكي تسمى المعولين عليه أن إن شاء الله يحمل دعوة الرجل، هذا من أخطائه. قال أهل أحسن خيار لأهل اليمن هو الديمقراطية، ومن يريد أن يحمل السلاح في اليمن فهو ينحر الصحوة الإسلامية في اليمن. إيش أحسن خيار؟ وبعدين تقول لي العقيدة السمحة والعقيدة المنيرة، أي عقيدة في هذه الديمقراطية؟ وإيش حكمه وإيش وراها؟ ثم بعد ذلك تشل إيد 70 مليون قطعة سلاح عن هذه القضية، فأمي مش عارفة كيف بدها تشتغل ولا عارفة كيف بدها تسوي. الجزيرة مفتاحها اليمن. تبي هذه جبهة. تعرف ايش معناه الجبهة؟ يعني خط حرب، يعني نحن هنا وانتم هنا، هات كروز وسكوت وخذ جبهات وعمليات، ولما انا بخلص من الجزيرة هذه، لما انا خلصت من اليمن انا ملتزم بحدود سايكس بيكو؟ ما انا ملتزم، غزوتين بدخل مكة. سحب لهنا اخذت جدة، اخذت السواحل، مين جابرني؟ ما هذه الجبال هنا جبال تهامة تمتد الى طول الساحل الى فلسطين ولا جبال اليمن، هذه كلها تستطيع تطلع فيها هكذا انت. ومن هنا من الربع الخالي اخذت السواحل، فبتشتبك مع النظام الدولي غصبا عنه، تفتح معه جبهات. حيث يناسبك جبهه بتعمل جبهه، وحيث لا يناسبك جبهه ايش تعمل؟ ارهاب. لانه اللي بيسوي ارهاب هنا ضربه مرسخه في الربع الخالي ما حد يستطيع يلحقه. فهمت؟ اضرب لكم مثال بسيط عن امكانيات حرب العصابات. واحد من السعوديين من قبيله العتيبي، ايش اسمه هذول؟ ايش اسمه هذا العتيبي اللي طلع؟ حشاش، رشاش. هذا الرجال رشاش حسب ما وصلت العتيبي، حسب ما وصلت القصة انه حامل شهادة ولا قضية، قدم على وظيفة فرفضوا، فهو طالع شاف واحد داخل على وظيفة نفسه اخذ وظيفة بامكانية اقل، ويبدو كان قدم على وظائف كثير، فشاف الفوارق بين الناس، هذا سعودي وهذا عتيبي وهذا قضية. العتيبيين مغضوب عليهم من ايام جهيمان رحمة الله عليه، فضربت معه الفيزات، ذهب الى محل سيارات تويوتا، اخذ سيارة غصبا، كسر وطلع، اخذ شوية سلاح ودخل في متاهات نجد وبدأ يقطع الطريق وصار قاطع الطريق. 3 سنوات قطع الطريق وقتل الشرطة وأخذ أموال ولحق فيه بقى على طريقة كلمة بلحق فيه فلان وبلحق فيه علم، فسوى كتيبة حرب عصابات. كل ما يخرج عن الطريق العام يدخل في متاهات نجد ما أحد يلحق، متاهات شديدة جدا، عارف الصحراء وسوى قاطع طريق عدة سنوات، حتى مرة من المرات طالع على شرطة السير يقول له أنت مين؟ قال له أنا رشاش. فراح تارك سلاحه وهرب، تارك السيارة والسلاح والقضية كله ظل ماشي من السمعة اللي صارت عنده. بقيت تتناوش الحكومة والجيش والطيران وكله ما قدروا عليه، وراح 21 شخص. في الآخر لما ضايقوه خرج إلى اليمن، وفي اليمن أرسلوا له واحد من أقاربه مشترى، فما استطاعوا يستجروه إلا عن طريق جاسوس. ما أدري كيف كانت نيته، لكن اختطف ولا قتل ما أدري شو فيه، وصار قضية جاسوس. فهمت كيف؟ وبعدين فشاهد 3 4 سنوات واحد لوحده وبدون خطر طريق، لا عقيده ولا الحرم ولا جزيره العرب ولا هم يحزنون. بعدين تيجي تقول لي الجزيره ما فيها معطيات ونروح منا نحرر الجزيره بالقتال في افريقيا بناس من دون السعوديه؟ هذه جميل وطيب جدا انه من اجل الحرم نحرق الامريكان في كل مكان بعيد وقريب، ولكن فين تحت القتال؟ تحت القتال حيث نزل البلاء، اخرجوا المشركين من جزيره العرب، فتحت قتال هي جزيره العرب. جزيره العرب وين حتتحصن؟ حتتحصن في اليمن حتى تشتغل. هي قضيه متكامله ما ينقصها اي شيء. نكتفي من هذا باليمن لانه لها بحث بعدين. تاتي الى المغرب، اختصر اكثر في المغرب. هذا البحر المتوسط، هذه الجزيره، هذه الشام الجزيره الى اخره. تعال الان، نحن كنا في خراسان. خراسان فيها جبهة في أفغانستان، جبهة وسط آسيا، جبهة وسط آسيا أصلا ممتدة هكذا، هذه المنطقة كلها تصلح حرب عصابات، كل هذه المنطقة، البلقان فيها جبهة، القرن الأفريقي هذا حصل في جبهة وفروا الأمريكان، يصلح جبهة. لأن تأتي إلى شمال أفريقيا، شمال أفريقيا فيها سلسلة جبال الأوراس تمتد من حدود تونس، طبعا هم قسموها هذول شركة فيكو لما مسكوا المقصرة، قسموها هكذا. هذا اللي سووا الوطن العربي، هذه سلسلة الجبال تمتد من طرف تونس، جبال الأورا إلى هضاب غرب الجزائر، 4 سلاسل جبلية ورا بعض، طولها 1400 كيلو جبال، سماكتها 400 كيلو، مش تلة. لذلك الجزائريين تحصنوا فيها في جبهة التحرير وفي بعده والآن إلى الآن. ثم تمتد جبال الريف اللي عمل فيه عبد الكريم الخطابي وقاوم جيوش 5 دول أوروبية وانتصر عليها في الريف هذا. ثم تبدأ تمتد جبال الأطلس الغربي ثم الأطلس الأوسط، هنا كل المنطقة جبال. هذه المناطق 25 مليون سكان، 28 مليون سكان، يعني بس المنطقة. إحصائيات الغربية اللي كنت أقرأ لما كنا في أوروبا، في الجزائر والمغرب نسبة الأولاد تحت 15 سنة، نسبة الأولاد اللي تحت 15 سنة 65% من السكان. يعني جيل الشاب القادر على حمل السلاح يعني سنتين كمان وبدفن لك 20 مليون مسلح قادر يحمل السلاح. نسبة الأطفال في الدول الأوروبية أحيانا اللي تحت 15 سنة ما بين 23 ل 33%. النسب العالي اللي فوق 80 فوق 90 لذلك يسموه الحضاره العجوز، الناس بتموت مرشحه للموت. عدد سكان اوروبا 350 مليون، مرشح انه سنه 2025 يكونوا 200 مليون ينقرضوا، يعني عم بموت ناس ما بيولد ناس. فاهم؟ فهم طلعوا في هذه النتيجه، هم عم ينقرضوا بالسكان. عدد سكان المانيا واقف من عده سنوات، لا بيزيد ولا بينقص، بعد كم سنه حيبدا ينقرض. فهمت؟ نتيجة انقطاب الولادات، طلعوا هم بينقرضوا وهذول عندهم 65% تحت ال 15 سنة. فايش الحل؟ الحل عنده مؤتمر السكان إذا بتتذكروا في الكين. المشكلة عم لا بتتابع ولا بتقرا. ايش كان خلاصة مؤتمر السكان؟ تحديد نسل المسلمين. طبعا طلع القرضاوي كمان يحدد في النسل معنى بالفتاوى، وطلعت كل الأمة اللي توقف نسل المسلمين. ايش الغرض؟ انه ينقرضوا المسلمين. فالآن لتأتي للقوة المقاتلة هنا. طلع الحدود البحرية، كل هذه حدود بحرية. أنا نسيت فتك في اليمن، من خصائص اليمن أن سواحل الجزيرة أمام القرن الإفريقي فيه مخزون سلاح الثورات الإفريقية 50 سنة. يعني الذاكرة ليش نكون من بعد 50 دولار في الكريكي. هذا كله خطوط تهريب بحرية تمدد في الذخيرة والسلاح كيف ما تحب. هذا من المعطيات الاستراتيجية لليمن. الآن وسط أفريقيا هذه المنطقة هي من أكبر مناطق تجارة السلاح في العالم، وهذه فيها الصحراء الكبرى ممرات لا يمكن يحصرها أحد، بالإضافة للبحر، المافيا الأوروبية وتجارة السلاح. السلاح متوفر جدا، سواحل متوفرة جدا، الفقر، الظلم، الناس عم تصدر أعراضها حتى تعيش، فهمت؟ الشباب عم يركب مراكب الموت حتى يقطف برتقال في أوروبا ويعيش، يمسح صحون. فكل معطيات جغرافيا، سكان، قضية موجودة، حكم الكفر، اليهود يحكموا المغرب شخصيا، وزراء يهود. الماسون ماسكين المغرب، النفوذ الفرنسي في الجزائر قضية مثل عين الشمس. فهذه قضية في المغرب. فأتي إلى الشام وأكناف بيت المقدس نفرض له بحث لحاله. قضية الشام وجود اليهود والقدس جمعت عليها البعثيين، لما أرادوا يعملوا جمهور جابوا القدس. القوميين حكوا في القدس، الشيوعيين حكوا في القدس، حتى حكمة يارو سياس في البيع حضروا القدس. بيحشد الناس تقلل القدس. فهمت؟ فقضية بإيدك أنت مفتاح الصراع. كردستان جبال، جبال غرب سوريا، جبال سلسل، جبال لبنان، جبال غرب الأردن، ثم الحدود المفتوحة. العراق وما خلفت من أسلحة، كردستان وتركيا والمافيا التركية وما فيها من أسلحة، بلاد الشام ما تشكو من نقص أسلحة. لبنان وبقايا الحرب الأهلية إلى آخره. معطيات سلاح، جغرافيا، سكان، قضية، ممكن تجمع عليها العالم الإسلامي كله. فهمت؟ هذه قضية أخرى. تأتي إلى القفقاس، أخبار القفقاس عنكم، قضية موجودة وجاهزة. جغرافيا، سكان، قضية. القفقاس متصلة بتركيا هنا. هذه القفقاس تتصل بتركيا من هنا، من جورجيا، من جورجيا، الشيشان، أذربيجان، داخل على تركيا. تركيا هذه من أفضل مناطق حروب العصابات. غابات، مياه، هي مثل أفغانستان وأحسن منها. سلاح، المافيا التركية تضاهي المافيات الكبرى في العالم. فكل شيء موجود. الحركة الإسلامية 4 مليون مع أربكان، و8 مليون مع الصوفية المرجية، يعني ربع السكان، نصف السكان رايح بالحركات اللي بتقول له ما تحمل سلاح. ولكن تحتاج تحريك. تأتي إلى قضية كردستان لحالة، كردستان ملحقة في بلاد الشام، مناطق سلاح ومجاهيل الجيش التركي ضعيفة. ففي مناطق هي تصلح، بدأ الناس تشتغل فيها. بعد ذلك البلقان والبوسنة، وقضية معطيات قضية البوسنة وإن كانت ضعيفة، المسلمين هنا معزولين، مرشحين للترحيل أكثر ما هم مرشحين للمقاومة حسب المعلومات اللي عندي، حسب المعلومات اللي عندي. ولكن الأخوة اللي جاءوا من البوسنة يقولوا أنه لا، في معطيات وامتدادات في البلقان إلى بلغاريا إلى حدود تركيا، والموضوع متصل مع الجمهوريات الإسلامية للقفقاس من شمال البحر الأسود رضي الله عنه، أنه عندهم عمق، فإذا عندهم إمكانية للمقاومة فهذه المنطقة تصلح جميعا. آخر شيء القرن الإفريقي، هربوا منه الأمريكان، لا يلوا على شيء من ولا 10 عمليات. كمان مناطق فياتي وهضاب ومناطق رعوية كبيرة جدا، قبائل، سلاح، فهربوا من الصومال نقطة طويلة. هذه مناطق تصلح للجبهات. فلما انت، نحن موجودين في جبهة لازم نتمسك فيها ونشتغل فيها، وهي قلعة، افغانستان قلعة، ولكن تصوري انا ما لازم ننغلق عليها ونقول هذه جبهة وبس وقفل، لانه اذا انحصرت في منطقة واحدة ممكن، حتى كما قال كلينتون، قال اذا الارهاب قاعد هنا ممكن نستخدم اسلحة دمار الشارع. فانت حصرت نفسك، ولكن من هنا تبني غيرك بدون ما تترك عقر الدار، الى ان يصبح لك عقر دار اخرى، فعند ذلك اصبحت الخليفة كما يلي. هنا في مسلمين متمركزين يتمددوا فيصبحوا ايش؟ امارة. اليمن يتمددوا ولو اخذوا ربع اليمن وشوفوا من عمان وشوي من الساحل، بعملوا امارة. اذا عملوا امارة شرعية وحكموا بالشريعة وجابوا الزكاة واخذوا الخراج وصار عندهم موارد، صاروا دولة. انتهت كل المشاكل المتأتية اللي حكيت لكم عليها، انه من مشاكل عدم تحديد المفاهيم الشرعية وطبيعة البيع وطبيعة الشرعية، انتهت لانه صار في امارة شرعية. تصوري للمستقبل القرن 21 ان سيكون امارة في افغانستان ووسط اسيا، او اكثر من امارة، امارة في القفقاس شرعية، امارة في الشام شرعية، امارة في اليمن شرعية، امارة هنا شرعية، امارة هنا شرعية، وكل هذه الامارات فيها خطوط قتال مع النظام الدولي. خطوط قتال مع النظام الدولي. هذه المعارك نحن نستطيع نربحها. لذلك لازم نتمسك بجبهتنا ونحرك الجبهات الاخرى. 20 يمني هنا صحيح بيسوي العدد بدل ما هو 500 520، ولكن اذا نزلوا اليمن تفتح جبهة ساحة اخرى، يعني قيمتهم في ساحتهم اكثر بكثير من هنا. فجزء بيكون هنا، جزء بيكون هناك، وجزء من اهل الشام هنا، وجزء هناك، وجزء من اهل تركيا هنا، ومن اي جبهة. إلى أن يتقوى الناس ويستطيعوا يتقلموا بجبهات. فقضية افتتاح جبهات والمواجهات في جبهات هي أساس مواجهتنا في القرن الخامس. نأتي الآن حتى ننتهي إلى الإرهاب وما بده تفصيل كثير. الإرهاب هو في المناطق التي لا تصلح للجبهات. المناطق التي لا تصلح للجبهات إما ما فيها جغرافيا أو ما فيها سكان، ولكن قضية دائما فيها قضية. دائما هناك قضية في القتال مع النظام الدولي، سهل تورد قضية، ما هم محتلين أخذين مخدرات أخذين بترول تستطيع تدعو الناس، ولكن معطيات السكان أو معطيات الجغرافيا ما تكفي فتعمل بالإرهاب الفردي. الإرهاب الفردي نحن قلنا أن الاستعمار لما أخذ بلادنا اتكأ على أمرين اسمين، نهب الثروات وبيع المنتوجات. بسبب نهب الثروات وبيع المنتوجات كان له تواجد بشري. ايش شكل التواجد البشري لليهود والنصارى في كامل بلاد العالم الاسلامي؟ اول شيء قواعد عسكريه، اثنين خبراء امن مع الحكومه، ثلاثه خبراء نهب اقتصادي، يا اما بيع يا اما سرقه، يعني يا بيستخرج بترول يا بيبيع سيارات، عنده خبراء ومندوبين مبيعات. رابعا وجود دبلوماسي، طبعا هذا اقتصادي تجار وبيان كل شيء له علاقة بالاقتصاد، الوجود الدبلوماسي. خامسا شيء خطير جدا جدا، الوجود الثقافي، مراكز ثقافية أندية لبث الفكر الغربي والفكر اليهودي في بلادنا. ستة هذا آخر شيء، السياح والمسافرين، يعني لا يخرج الوجود الغربي واليهودي في بلادنا عن هذه الأهداف. صحيح؟ هذا طبعا الثقافي والتبشيري، هذه الأهداف، كل الوجود البشري لليهود والنصارى في بلادنا هو وجود محارب، وحكمه اللي انفصله أنهم حلال الدم والمال. هذا الوجود كله حلال الدم والمال، كله وجود غير مشروع، وكله وجود مترابط في بعضه. قد يظن الفقهاء أنه أخطره الوجود العسكري، أقله خطرا الوجود العسكري، أقله خطرا الوجود العسكري، أخطره الوجود الثقافي والتبشيري، لأنه ما يزال يخرج أجيال المرتدين العلمانيين الكفرة من أبنائنا، هذا أخطره. وثم يأتي في الخطورة بعده النهب الاقتصادي، لأنه هو ذهب يصب في شرايين حضارتهم وخير يمتص من شرايين أصلنا. فهم؟ بعد ذلك الدبلوماسي إلى آخر كل هذه القضايا. فمين من هؤلاء بريء؟ مين من هؤلاء بريء؟ مين من هؤلاء لا يجوز؟ يعني الناس تخطط وتمطط بعد ما ضربوا حادثة الأخصر، الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويسلم إيديهم ورجليهم ويجزيهم ألف خير عن الإسلام والمسلمين، ذبحوا السياح في الأخصر، عملية تشفي الغليل، نط من المسلمين من يستنكر عشرات أضعاف النصارى، وبالآخر بقي فيهم حتى نصف الجماعة الإسلامية اللي أشرفت على العملية طلعوا بيانات استنكار، وفي الآخر طلعوا منهم فقهاء يكتبوا كتاب بأن هؤلاء السياح حرام الدم والمال وانهم معصومين. كيف يا ابو معصومين؟ قال على امان الحكومه. هذا مش طلعوا الاخوان ولا التبليغ، طلعوا واحد من فقهاء الجماعه الاسلاميه. فهم؟ ركعت من الحيثيات كلها، بس اقول لك ان هذا الكلام وقعوا اخواننا تحت تاثير الضغط. انه كل ناس يرضي في رضيفه لطيفه، هو حتى بحاول كتب جريمه. راح متراجعة للقضية. هؤلاء ايش اللي عصم دمهم وميلهم؟ داي حق السياح. لو تجي انت للحقيقة، جاء العسكر احتلونا فرضوا سلطان، جاء الخبراء بحماية العسكر، هؤلاء الخبراء مع الحكومة دعموا المرتدين، جاء الخبراء الاقتصاديين بسند الخبراء الامنيين والعسكريين نهبونا، جاء الوجود الدبلوماسي مشان يحتلنا سياسيا تبعا للقوة العسكرية، جاء الوجود الثقافي مشان يأمن مزيد من المرتدين لصالح اليهود والنصارى فهو تبع للاحتلال. هؤلاء مع أن السياحة مرتبطة، وهذا معروف جدا، بالتجسس، مرتبطة بالتبشير، مرتبطة بنشر الفساد والأيدز والموضات والبلاوي. أنا بعيني هذه ماشي في المسجد الأزهر في سنة لما خلت من سوريا 80، شفت سائح وسائحة والمرأة معه بلباس كرة السلة في صحن الجامع الأزهر. فقعدت بحكي مع المعزي واحد شيخ من سوق الازهر، لابس هذا اللباس الموحد، مع انه بالاسلام الا من وقت ما عملوا العلماء لباس موحد مثل الطباخين، لابس احمر وابيض لباس رسمي نظامي هو بفريق المشايخ. جاي بقول له وين هذه المصيبه؟ كيف؟ قال لي يا ابني ده المسجد الازهر بيدفع دائره السياحه، ما بيدفعش دائره الشؤون الدينيه. مثل ذلك انا بنفسي، مثل ذلك في مسجد السلطان احمد في اسطنبول، مركز دعاره داخل المسجد، يعني فلاس هو عبيد البحر والمتشمسين والمتشمسات داخل في المسجد طالع الساحل. فهذا هذا وضع السياحة، أحسنه أحسنه أحسنه، سائح بريء عجوز لا بقى فيه فساد ولا إفساد، لا له في السياسة ولا في التجسس، جاي يتفرع على هرم خوصة وخفرع ومنقرع. هذا وجوده في بلادنا أصلا، وجوده في بلادنا يمثل انه اولاده واسياده لما احتلوا بلادنا حولوها الى حديقه خلفيه للفسحه. طب انا مش عايزه، هو رمز الاحتلال وجاي يتسلى في بلادنا يتسكع. فهم؟ هذا احسن حاله، يعني اللي ماله في اي شغله جاي يتسكع في بلادنا. الامر الاخر، عمرك شفت سايح بقول له في مذبحه حنقتلك وبضل يجي سايح؟ لماذا بيجي سايح؟ لانه له اغراض ابعد من السياح. ما في سائح يأتي سائح ويقولوا له موت موت أحمر عم تنفجر عبوات في السواح وبضل جاي. ليه؟ لأنه هو له أهداف اللي برمج قضية السياحة أوسع بكثير من هذه المسائل. هذا من حيث التوصيف السياسي. تعال للتوصيف الشرعي. في التوصيف الشرعي في بيان المقاومة نقلت هذا الكلام ثم عرضته على العلماء اللي عرضته على مؤجازه ونشرته. الناس دماء دماء واموال، اتركونا من قضيه الاعراب لانه لها تفصيل الان بعدم وجود دار اسلام وحياده السبي الى دار الاسلام، فاتركك من قضايا حل الاعراض والسبي شطوب الان، خلينا في الدماء والاموال. ماشي؟ في الدماء والاموال الناس كل اما على الحل او على الحرمه. اما على الحل ولا الحرمه. الكافر الاصل فيه الحل، والمسلم هذا خلاصة قول العلماء في قضية الدماء والأموال، والمسلم الأصل فيه الحرمة. الكافر لا يخرج من الحل إلى الحرمة قال العلماء إلا بطريقين اثنين. يخرج الكافر حتى يكون معصوم بإيمان أو أمن. كيف قال العلماء؟ يخرج الكافر إلى حالة الحل الكافر اللي يسمى الحربي، هو أصلا بكفره في حالة حرب مع المسلمين. يخرج من الحل إلى الحرمة بإيمان أو أمان. أما الإيمان بأن يدخل بلا إله إلا الله فيصبح من أهل الإسلام، فيصبح مباشرة حرام الدم والمال إلا بحقها وحسابه على الله. المسلم لا يحل دمه بالشبهة، إنه اشتبهت إني كفر عمل له كلمة قال له شغلة، ما يحل بالشبهة لأنه الأصل فيه الإيمان، إلا أن يكفر كفر صراح فيحل بذلك، يتخذ القاضي فيه قرار. والكافر ما يخرج بالشبهة، فهم؟ ما يخرج بالشبهة، يخرج بالإيمان أو الأمان. الآن إيمان ماتي هو كافر في حالة الكفر. وين الأمان؟ الأمان عند العلماء أمان مؤقت يعني دائم وأمان مؤقت. الأمان الدائم لأهل الذمة، والأمان المؤقت للتجار والعابرين وأصحاب العشور والمارين في بلاد الإسلام. هذا الأمان المؤقت والأمان الدائم له شرطين: حاكم مسلم شرعي يؤمن يعطي الأمان، حاكم مسلم شرعي يعطي الأمان، هذا واحد. واثنين، اثنين مال يدفعه الكافر لبيت المال، إما جدية وهذا حالة الدائم، وإما العشور والخراج للعابرين اللي مرين بصوره بطيئه مؤقته على ان لا تجاوز سنه. اذا جاوزت اقامته عندنا سنه ايش بيصير؟ من اهل الذمه مده اقامه، يدفع ما يدفعه الذمه. تعال نتفرج على هذول اللي حددناهم من 1 لـ 6. وين الحاكم المسلم اللي امنه؟ حسني مبارك ولا فهد بن عبد العزيز؟ هو اللي اعطاه الامان؟ اصلا انا كنت مره في جزر الكناريا، كان في شيخ رجل جليل محترم حباب ولكن من جماعه البخافو، فجاء شيخ من شيوخ الازهر مبتعر من شان جولات القران في رمضان، الشيخ حليق، وبقول انا عضو في الحزب الوطني، هو حليق وبقول انا عضو في الحزب الوطني. إذا بيأمنا بالصلاة، قلت له الإمام المسجد هذا ما بجوز إمامته. فقال لي خليني، يلا ما في مشكلة، خلينا بالقضية. صلينا على الشبهة بنية المنفرد، صلينا خلصنا، جينا جلسنا مع الرجال حتى ما نصير زوبعة في المسجد. نحكي كان لسه داخلين الأمريكان وجدل سنة 90 91 إجازة إباحة قضية، فراح هذا بده يحرجنا. فبدأ الشيخ الرجل الطيب يحكي كلام طالع هذا مفاده إنه هذا المستأمنين صاحبنا شيخنا. فقلت له انت ايش هتخبط؟ وين يعني طلعت فلنا نصلي ما نسوي مشكله في المسجد تراويح البسات، بعدين تجي تصلي لي هذول وجود شرعي في الجزيره. فالرجل راضي يحرجني امام هذا، هو ظن انا جاي من افغانستان ولا من افغانستان، ظن نبدا نحرج على طريقته. فقال لي قدام شيخ الازهر، قال لي انت ما ترى هذول المستامنين؟ قلت له الان ليش؟ قلت له لانه الملك ما له حول لانه. فقال لي يعني هذول بالمختصر ايش حكمهم عندك؟ قال لي ايش حكمهم؟ يقتلوا ولا ما يقتلوا؟ قلت له حكمهم انه يقتل اللي امنهم. حكمهم انه يقتل اللي امنوا، حتى اضرب له اصل الحكم اصلا. انت هذا اللي امنوا اصلا ما له امان. اللي امنوا مرتد من بدل دينه فاقتلوه. اللي امنوا حكمه القتل. فكيف واحد هو حلال الدم عندي قاعد عم امن اليهود والنصارى؟ فهم؟ فلذلك من الشبهات اللي اطلقوها من يريد ان يذموا قضيه الاقصر، وبينها واحد اخونا رجل فاضل نسال الله سبحانه وتعالى يهديه ويتوب عليه، الف كتاب في لندن ينصر مذهب من يقول باني في جواز المبادره، ومذهب من يقول بان السياح مؤمنين ويستنكر على من فعلوها. فقال في دليل عجيب جدا، قال ان هؤلاء الناس امنتهم الحكومه، والحكومه عندهم مسلمه، هو عنده الحكومه مسلمه، ففي شبهه تامين. يقول هب ان الحكومه، شوف المشكله لما يبدا الانسان بالتراجع، ومن يهون يسهل الهون عليه. الاخ كان من مجموعات الصقور ومن فقهاء العنف وكل ما بس، ولكن لكل زمان دولة ورجال، نسأل الله الثبات لنا والهداية له. قال هب أن أمان الحكومة غير جائز. شوف أصلا هذه الكلمة صادقة، شلون يعني هب أن الحكومة غير جائز؟ هذا الكلام يحتمل باللغة العربية أنه ممكن جائز، فاهم؟ أنا بقول لك هب أنك مجنون، احتمال مجنون، يعني احتمال مجنون، احتمال عاطفي. هب أنك مجنون، هب أن الحكومة، هب أن الحكومة إيمانها أمانها غير جائز، ولكنه عند يرحمك الله عند المستأمن أنه أمنوا مسلمين، فهو جاء على أمان المسلمين وهو يظن أن المسلمين أمنوا، فلازم نحن نقبل أمان المسلمين. مش كل واحد على كيفه، هو مثل ما اعتقد أن الحكومة أمنته. قال هب أنه، قلت له غلط، هذا معتقد أن الحكومة أمنته، أنا معتقد أن سيارتك إلي، وهذا معتقد كل واحد فيه ما بيعتقد. منين بتسوي هذه الأدلة؟ هذا الرجل أمنه مرتد من ناحية، ولا يدفع جزية ولا في بيت مال، والقضية رأساً على عقب. أصلاً مين اللي يدفع الجزية؟ نحن عم ندفع الجزية، هذا وجوده في بلادنا صورة لدفع الجزية. وجوده في بلادنا صورة لدفع الجزية. يا جماعة مصايب، الدعارة تؤخذ من بلاد تركيا من نساء المسلمين إلى أوروبا، تؤخذ من شمال أفريقيا من نساء المسلمين إلى أوروبا، حتى من فضائح حرب الخليج، وأنا أتكلم ليس بصفة في سوريا ولا شام، صار عندنا بلاوي أكثر. حتى ما حتقول تتكلم على أعراض فلان وعلان، في حماة وفي بلاد الشام أخذوا النصيرية سبايا من بنات المسلمين بعد ما خسرنا الحرب. فهمت؟ أخذوهم لجبال النصيرية. حتى ما تكلم واحد يقول تتكلم على أعراض البلاد الفلاني والبلاد العلاني. في وحرب الخليج أخذوا من بعض البلاد العربية ومنها مصر 5000 داعرة ترفه عن قوات الحلفاء في الخليج في البحرين. فهمت؟ حتى واحد من بتوع الكاريكاتير في مصر عمل كاريكاتير خبيث جدا، فقال خبر، قال قرأت خبر نقل مثال الترفيه عن قوات الحلفاء، فكاتب يقول هو مصر حتبقى أم الدنيا ازاي؟ هي حتبقى أم الدنيا ازاي بدون ما نعمل هيك؟ بأنجل الحكومة كيف عملت؟ الحكومات تأخذ بنسانة لليهود والنصارى للسياحة، أطفال في المغرب دعارة الأطفال، مصائب كلها بجريرة الوجود الغربي. بعدين تجي تقول لي هب أنه أمنوا، إيش الوجود الغربي في بلادنا شكله وإيش مبرراته؟ فهم؟ إيش شكله وإيش مبرراته؟ فهذا حكم الدم وهذا حكم المال. فأقول وليست جديدة، هذا الكلام قال الشيخ أحمد شاكر، قال منذ دخلت بريطانيا مصر والسودان والهند والباكستان وفعلت ما فعلت. فأقول أن الإنجليز، هجيب لكم الفتوى بنصها أقرأ إن شاء الله الدرس القادم، قال أن الإنجليز حكمهم أنهم مدنيين وعسكريين رجالا ونساء، أموالهم ودماؤهم على الحد المطلق. فهم؟ وقال أقيس عليهم الفرنسيين لأنهم أخبث في حرب الإسلام. فأنا أقول أقيس عليهم الأمريكان والناتو الآن أخبث 50 مرة مما فعله الإنجليز. إيش عملوا الإنجليز في مصر والهند؟ ولا شيء، سياسة اللي يدور الآن. فهم؟ فهذه الأموال والدماء أحكامها هكذا. هذا من الناحية الشرعية حتى ما أحد يتحرج، وكل من يقول بغير هذا الكلام عليه أن يخرج دليل، وما سمعنا بهم إلا أحد رجلين، إما رجل من علماء السلطان، وإما رجل مستضعف فجر الاستضعاف إلى أن يقول كلام غير شرعي مردود عليه. وعلى مبادرته وعلى هذا الفقه الأعوج الذي يريد أن يأتون به في آخر الزمان، بل أنا حتى أرد على هذا الكلام آتي بكلامهم هم ونشراتهم هم وفكرهم هم لما كانوا على دار الثابتين، نسأل الله سبحانه وتعالى يوقفهم على رجليهم. هذا كلام غير صحيح. ليش؟ لأنه لما السياسي ببادر بيقول لك صح وخطأ، ما هي مشكلة. لما العسكري ببادر بيقول لك بدون مصلحة وغير مصلحة. أما لما الشيخ ببادر هنا المشكلة إيش بيقول لك؟ حرام حلال. الشيخ بيقعد بيأثر إنه حرام حلال فطلع عنده حرام قتل السياح، وهذا غير صحيح. والسياح من أهم الأهداف بالنسبة إنك حرب عصابات. لماذا؟ لماذا السياح من أهم الأهداف؟ لأنها أهداف سهلة. لأنها أهداف سهلة فهي هدف عسكري ممتاز جدا، فإما تتقفلنا في الحرب فشرد بهم من خلفه. لما بتشرد السائح بيطلع الدبلوماسي المبشر. فهم؟ بتشرد واحد فبروح الثاني. فهناك آيات بينات لازم تكون شعار للإرهاب. القرآن ما يتركك تحتاج للبلاغة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ما يتركك تحتاج للبلاغة، فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل مرصد في كل أشكال وجودهم، في كل أشكال وجود. هذه أشكال الوجود الستة يجب أن تستهدف من قبل إرهاب. الآن أقول لك كيف شكله وكيف يمكن إدارته، لأنه الإرهاب اللي سويناه في الماضي إرهاب متفين، إرهاب درويش، ومع ذلك هد العالم. لما تطلع على حركات الإرهاب العالمية وكيف عم تشتغل وبتجي بتقيس عليها ما يمكن أن نعمل، وتتعلم كيف يصير الإرهاب على أصوله. قلنا هناك جبهات. أول شيء في الإرهاب أنك تحتاج إلى قاعدة خلفية، قاعدة خلفية أكبر من سوريا، أكبر من مصر. صارت بلادنا إيش؟ العالم الإسلامي. لما صارت بلادك العالم الإسلامي صار كل هذه بلدك، ما عادت أنت محصور في مصر ولا أطلع اسكندرية أنزل حقول الأصل أعمل مدينة. بلدك محصورة أصلا، سوريا محصورة، بلاد جرداء مدنية سهلية رملي ما تستطيع جدي. فإذا أخذت حالك في هذا الحيز، شوف هذه جبال، هذه جبال، هذه خراسان وسط آسيا، جبال اليمن، جبال كردستان الشام، القرن الإفريقي، جبال الصوف، لاحظ هذه كل جبال. لنفرض أنه بدل بلدك بقدر الله طلعت هون، طيب إيش المعطيات اللي عندك تسوي حرب عصابات؟ هذه ما فيها. إذا إيرين مغاربة طلعت بلدهم هون ممكن يعمل حرب عصابات، ممكن يتمركز فيها ويسوي خط. اليمن طلعت هون ممكن. فنحن عندما ننمي الانتماء إلى أمة الإسلام بدل إلى القطر، وهذا الانتماء موجود في آيات صريحة قطعية الدلالة، وموجود استراتيجيا وموجود سياسيا وكل أسبابه. لما أنت تفكر بالانتماء إلى أمة الإسلام أصلا، تتخذ من هذه الجبهات قواعد خلفية للإرهاب. أنت ستمارس إرهاب بين الجزيرة وبلاد الشام، تكون تتنقل ما بين هذه القاعدة وهذه القاعدة. شو أخذك لآخر السنة؟ شو وصلك عليها؟ كيف حتتحرر؟ ممكن أفغانستان قاعدة للإرهاب، في مناطق الهند، باكستان، وسط آسيا، روسيا، إلى ماليزيا، الفلبين، ممكن. أما هذه المناطق فهناك علاقة، الجبهة بين الجبهة والإرهاب، علاقة عسكرية مهمة جدا. الجبهة قاعدة خلفية للإرهاب، الإرهاب يدافع عن الجبهة لأنه هو ذراع طويلة. أمريكا ضربت سكود على أفغانستان، أنت عندك سكود ترد على أمريكا؟ ما عند أمريكا، تبعت من أخين واحد سكود واحد كروز، يفوت الأمريكان في تكفير. فهم؟ ضربوا مجزرة روحوا مدنيين، بتروح بتنزل له عمارة كلها مدنيين، شايف موت كلها نشاط سياسيين. فعند ذلك الإرهاب يصبح ذراع لحماية الجبهة، وهذه اللعبة لعبتها إيران مع حزب الله. هذه اللعبة لعبتها إيران مع حزب الله، أصبح حزب الله ذراع للإرهاب لحماية المصالح الإيرانية، حتى فرضت عقود اقتصادية لبعض الدول الأوروبية بالإرهاب. السعودية اعتقلت بعض الشيعة في المنطقة الشرقية وضيقت عليه، راحوا قتلوا 4 دبلوماسيين، عبد الله الأهدل في بلجيكا، ودبلوماسي في إسطنبول، واثنين كانوا عبد الخالق بن حشيش في بنك في اسمه ايه بنك بنكوك ولا ايش اسمه الثانية دي بنروح عليها مثل بنكوك جنبه في المنطقة. قتلوهم اثنين دبلوماسيين. ركعت السعودية ايش طلباتك؟ افرجوا عن السجناء، اعطوهم حقوق كذا الى اخره. صار اتفاق بين الشيعة وقضية وقضية، وحموا الشيعة في كل السعودية دي 4 عمليات ارهابية ما بتكلف شيء، فهمت؟ فهذا الارهاب الان نتكلم عليه هو حماية للجبهة، هو مصدر للتمويل كما سنتكلم في نظرية التمويل. الإرهاب مصدر للتمويل أصلا، هو قطع ليد الخصم في المنطقة، ثم العمل على تدمير مقومات اقتصاد الغرب، واللي قلنا هو إيش؟ نهب الثروات، وإيش كمان؟ بيع المنتوجات. إذا وقف فقط إمداد النفط فقط، يمر أنبوب غاز من الجزائر من هنا، خافوا إنه بده يصير أصولية إسلامية في الجزائر، فراحوا سلاحبينه للمغرب من هنا من وسط صحراء الجزائر إلى المغرب، خط غاز